السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. تقدم الكلام في هذه المسألة والخلاف فيها مع الرافضة، ولم يوافقهم أحد ممن يعتد بقوله، فقولهم شاذ مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة، ولا عبرة بخلافهم عند أهل العلم، فالإجماع منعقد على هذا لأنهم لا عبرة بهم ولا بخلافهم ولا بموافقتهم. ففرض الرجلين الغسل، ومحل المفروض جميع القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، لا كما يقوله الرافضة العظم الناشز في ظهر القدم عند معقد الشراك. هذا قول لا يعول عليه، مخالف للنصوص. وجميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بما قال به عامة أهل العلم، بل جميعهم، أنه إلى العظمين الناتئين في جانبي القدم. ودلالة التثنية على ذلك ظاهرة كما ذكر في الدرس السابق. قال رحمه الله: حدثنا موسى وابن إسماعيل قال حدثنا وهيب خالد عن عمرو عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن. عمرو وابن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال: شهدت عمرو بن أبي حسن. تقدم الكلام فيه في الدرس الماضي. سأل عبد الله بن زيد بن عاصم، مثل ما تقدمت الإشارة إلى أنه راوي حديث الوضوء، وما عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا حديث راوي حديث الأذان، الرؤية المشهورة عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الوضوء. والجواب يصلح أن يكون بالقول كما يصلح أن يكون بالفعل، ومنهم من يقول هو بالفعل أقوى وأثبت، لأنه ليس الخبر كالمعاينة، مع اختلاف أهل العلم في قوة الدلالة في بالنسبة للقول والفعل. أما بالنسبة لوضوح الصورة فلا شك أن الفعل أوضح، لكنه من جهة أخرى القول له عموم والفعل لا عموم له عند أهل العلم. معروف هذا الآثار المترتبة على الفرق بينهما موجودة في كتب الأصول. فدعا بتور إناء صغير يشبه الطست، ويقال هو الطست، فدعا بتور من ماء، يعني فيه ماء، إناء صغير يوضع فيه الماء للوضوء وغيره من أنواع الانتفاعات، فتوضأ لهم يعني من أجلهم، من أجل أن يريهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا كان الوضوء للتعليم هل يرفع الحدث ولا يرفع؟ نعم، إن اقترن بذلك النية لرفع الحدث رفع، وإلا فلا. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضوء مشبه لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. أما وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعله غيره لأنه من فعله عليه الصلاة والسلام، لكنه وضوء مشبه. توضأ لهم وضوء، وهذا تشبيه محذوف الأداة، وهو أبلغ من التشبيه إذا ذكرت فيه الأداة، يعني توضأ لهم وضوءا كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فرق بين أن تقول زيد أسد أو تقول كالأسد. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يده من التور، أكفى يعني أماله إلى جهة اليمين، وهذا في الغالب أن الإكفاء يكون باليمين إلى جهة اليسار فيصب على يده اليسرى أو العكس في مثل هذا، فأخذ بيمينه. أكفأ على يده من التور يعني إلى جهة اليمين، بخلاف ما إذا كان الإكفاء للاستنجاء مثلا فإنه يكفئ بيمين على يساره، لأن الاستنجاء يقع بالشمال لا باليمين. فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، وهذا الغسل ليس هو الغسل غسل اليدين الذي هو فرض من فروض الوضوء، وإنما هو قبل الشروع في الوضوء. ثم أدخل يده في التور، لأنه لا يغمس يده ولا يدخل يده حتى يغسلها ثلاثا على سبيل الندب في عموم الأحوال، وعلى سبيل الوجوب إذا استيقظ من نوم. ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، يعني أدخل يده في التور فاغترف ثلاث مرات، في كل واحد يتمضمض ويستنشق ثلاث غرفات، في كل غرفة يستنشق ويتمضمض ويستنشق ويستنثر. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، غسل أدخل يده فاغترف من الماء. وإذا كان المراد أنه في بعض الروايات يديه لغسل الوجه، إما لصغر التور بحيث لا يستوعب اليدين ثم يضيف اليد الأخرى إلى التي اغترف بها ويغسل وجهه، وأما على رواية فأدخل يديه هذا واضح. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، مرتين والوجه ثلاث. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، والكلام في الإقبال والإدبار تقدم، وفائدته أن يعم الشعرة من جميع جوانبها، يقبل بالماء ويدبر ليعم الشعرة، الشعر جميعه من جميع من ظهور الشعر وبطونها. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر واحدة، مرة واحدة، ولذا لا يشرع تكرار المسح، ولو شرع تكراره لكان غسلا، فكان زيادة على القدر المطلوب، والزيادة في العبادات التوقيفية يخرج من حيز السنة إلى البدعة. ومن قال بالتثليث، تثليث مسح الرأس، أخذه من عمومات، توضأ ثلاثا ثلاثا خذه من عمومات، وإلا فالنص المفسر مثل هذا، مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ولم يذكر العدد، وذكر في روايات أخرى أنه ثلاثا. وعلى ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام توضأ جميع أعضائه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ ملفقا مرة ومرتين كما هنا. نعم. لو غسل الرأس بدل المسح، قالوا هذا مسح وزيادة، مسح وزيادة. الأكثر على أنه يجزئ، وبعضهم قال هذا زيادة في المشروع يخرج من حيز الامتثال والاقتداء إلى ما وراءه، وهو عاصم بذلك، والفرض لا يتأدى بمعصية. هذا قول من يقول بأنه لا يجزئ، وعلى كل حال مسألة الإجزاء قول الأكثر، لكنه خلاف السنة.
شك في مسح الرأس يعيد المسح.
إنه مسح ولا ما مسح؟
وشك إنه ما
لا في هذا يمسح. يمسح لأنه إن كان الواقع أنه لم يمسح فلا يصح الوضوء. فرق بين هذا وهذا. ها؟
إذا غسل رأس ما يمكن يفرق من جهة هل أمر يده على رأسه؟
المقصود إن بالإمرار أن يصيبه البلل. أن يصيبه البلل. بلا يد، لو أدخل رأسه تحت الصنبور عندما يقول يجزئ الغسل يكفي، لأن المقصود من إمرار اليد على الرأس بالماء أن يصاب بالماء بالبلل، وقد حصل. قوله باب غسل الرجلين إلى الكعبين، تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله. وعمر المذكور هو ابن يحيى ابن عمار شيخ مالك المتقدم، يعني بالحديث السابق. وعمر بن أبي حسن، وعمر بن أبي حسن عم أبيه كما قدمناه، وسماه هناك جده مجازا. وأغرب الكرماني تبعا لصاحب الكمال المقدسي، فقال عمر بن أبي حسن جد عمر بن يحيى من قبل أمه، جد عمر بن يحيى من قبل أمه، لأنه قال جد، سماه جد في الروايات السابقة، ولا يوجد في سلسلة نسبه، يعني ليس بجد له من جهة أبيه، فماذا يبقى؟ من جهة الأم. فمن قال هو جده من قبل أمه اعتمد على الروايات المذكورة، ولكن من حقق ودقق ونظر في الأنساب يتضح له المراد. ها؟ دلالة الرواية اللي هو واضح، الرواية ظاهر، الرواية جد ليس لجد بجد له من جهة أبيه، وش يصير؟ ما يبقى له من جهة الأم. وليس هذا بمبرر الوهم الذي وقعنا فيه سابقا، أنا تابعتهم على هذا من حفظ قديم. وأغرب الكرماني تبعا لصاحب الكمال، الكمال هو الأصل في تراجم رواية رواة الكتب الستة، هذبه الحافظ المزي وزاد عليه في تهذيب الكمال، وجاء الحافظ بن حجر فألف تهذيب التهذيب ثم ألف تقريب التهذيب، والحافظ الذهبي اختصر تهذيب الكمال بالتذهيب، بالتذهيب ثم اختصره بالكاشف، اختصره الخزرجي بالخلاصة.
شيخ في الباب اللي قبله ذكر صاحب الكمال وهمة، قال أن عمر بن يحيى جده عبد الله بن زيد بن خليفة، في هذا ذكر من عمر بن حسن
بن أبي يحيى بن أبي حسن، وش فيه؟
يعني وهمين كلاهما
عنده. نعم.
كيف يستقيم؟ يكون جد عبد الله بن زيد ويكون جده عمر بن الحسن، كل هذا
وهم مرتين، وهم مرتين، ويكفيه أنه هو الأصل، أنه هو الأصل في تراجم الكتب الستة. يقول الإمام أحمد ومن يعرى من الخطأ والنسيان. اللهم استعان. فقال عمرو بن أبي حسن جد عمرو بن يحيى من قبل أمه، وقد قدمنا أن أم عمرو بن يحيى ليست بنتا لعمرو بن أبي حسن، فلم يستقم ما قاله بالاحتمال. قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه بين في هذه الرواية تحديد قوله نعم قوله فتوضأ لهم أي لأجلهم، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أي مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه وضوءه مبالغة، يعني مبالغة في دقة التقليد، وكأنه وضوءه نفسه. قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه بين في هذه الرواية تحديد الاغتراف لكل عضو، وأنه اغترف بإحدى يديه، وكذا هو في باقي الروايات في مسلم وغيره، لكن وقع في رواية ابن عساكر وأبي الوقت من طريق سليمان بن بلال الآتية ثم أدخل يديه بالتثنية، وليس ذلك في رواية أبي ذر ولا الأصيلي ولا في شيء من الروايات خارج الصحيح قاله النووي. وأظن أن الإناء كان صغيرا اغترب بإحدى يديه ثم أضافها إلى الأخرى كما تقدم نظيره في حديث ابن عباس، وإلا فالاغتراف باليدين جميعا أسهل وأقرب تناولا كما قال الشافعي. هل نقول أن أدخل يده مفرد مضاف فيعم، لا سيما أنه جاءت رواية أخرى بالتثنية، ها؟ فتتفق الروايات كما قلنا فيه ليس على لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي الرواية الأخرى ليس على عاتقيه، قالوا من باب الجمع بين الروايات أن اليد مفرد مضاف فتعم اليدين فلا اختلاف. فلنقول مثل هذا في هذا الباب، ندخل يديه وندخل يده ما واحد. نعم، لكن يمكن لكن أدخل يده من غير اغتراف بالنسبة لمسح الرأس، ها؟ من غير اغتراف. إذا قلنا أن يد واحدة كيف يقبل بهما ويدبر؟ لأن البلل اللي يبقى في يد واحدة ما يمكن يتعدى اليد الثانية. تأمل الموضوع، غير الاغتراف. إذا اغترف يمكن أن يضيف إليها الأخرى ويغسل، لكن إذا أدخل وخرجت اليد بمجرد البلل هل نقول إن اغترف للرأس؟ الرأس ما يغترف له، ولو اغترف له لكان غسلا كغيره. ما يمنع أن يكون أدخل يده فاغترف بها وأضاف إلى الأخرى أراق الماء فمسح بالبلل. وعلى كل حال الصورة واضحة. قوله ثم غسل يديه مرتين، المراد غسل كل يد مرتين، وإلا فالأصل أن يقول مرتين مرتين ليبين أن كل يد تغسل مرتين. وإذا قال غسل يديه مرتين احتمل التوزيع لكل يد مرة، المراد غسل كل يد مرتين كما تقدم في طريق مالك ثم غسل يديه مرتين مرتين، وليس المراد توزيع المرتين على اليدين، فكان يكون لكل يد مرة واحدة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. حدثنا عبد الرحمن بن
لا ما في باب
عندك؟
لا في حديث تبع اي نعم في النسخة الثانية باب في النسخة الثانية باب.
وين النسخة الثانية؟
نسخة الرسالة وهذه بعد الرسالة بس
هذا متن ولا شهر؟
اي
رواية المستملي فيها باب ولا بدون باب؟ لأن الإشارة هنا الرمز حتى رواية بذر، لأنه قال لأن عليها الهاء
كذا المستملي كأنه كالفصل من الباب الذي قبله.
إيه الباب إذا لم يذكر فيه ترجمة كان كالفصل من الباب الذي قبله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استعمال فضل وضوء الناس، أن يتوضأ وفضل منه شيء فإنه يستعمل. والاستعمال أعم من أن يكون للوضوء أو للشرب أو للطبخ أو ما أشبه ذلك، وباق على طهارته، باق على طهارته، خلافا لما يراه الحنفية من أن ما يبقى أو ما يغمس فيه المغتسل يكون نجسا. لا لا معروف، معروف عندهم القول بنجاسته لأنه عطف على البول: لا يغتسلن أحدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل. أعرف أعرف ترى المسألة معروفة، لكن عندهم قول مشهور هذا وردوا عليه معلومين. مقصود أنه قول مشهور عندهم، والاستدلال لهم من رواية: لا يبولن أحدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه، ولا يغتسل ولا يغتسل فيه من الجنابة. باب استعمال فضل وضوء الناس، الوضوء الماء وبالفتح الواو. وأمر جرير بن عبد الله البجلي أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، السواك إذا تسوك فيه استعمل يغسل، كما كانت عائشة تفعل في سواكه عليه الصلاة والسلام. والماء الذي يغسل فيه السواك طهور عند جميع أهل العلم لأنه لم يرفع حدث، لكنه يصح أن يكون أن يسمى مستعمل في عموم الاستعمال. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: ابن الحجاج قال: حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة قال: سمعت أبا جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، يعني ظهيرة، فأوتي بوضوء، أوتي بماء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، يعني للتبرك بفضلته عليه الصلاة والسلام، هم يتبركون، وقد جعل الله فيه البركة. لكن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا يدل على أنه كان في سفر، وبين يديه عنزة عصا في طرفها زج من حديد أو غيره يثبت في الأرض يصلي إليه سترة. قوله: باب استعمال فضل وضوء الناس، أي في التطهر، والمراد بالفضل الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ، الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ. قوله: أمر جرير بن عبد الله، هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهما من حديث قيس بن أبي حازم عنه، وفي بعض طرقه كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله: توضأوا بفضله، لا يرى به بأسا، يعني إذا اختلط الماء الطهور بطاهر بشيء طاهر أو لاقاه شيء طاهر ولا أثر فيه، هذا طهور بالاتفاق، لكن إن أثر فيه الطاهر من أهل العلم من يرى أنه ينتقل من الطهورية إلى أن يكون طاهرا غير مطهر إذا أثر فيه، أما إذا لم يؤثر فلا إشكال فيه. شلون؟ شيء ما تشوف لونه يتغير أو طعمه أو ريحه، ما لونه تأثر. لو انسكب شيء من اللبن في الماء تغير لونه ولا يصير طاهر. الماء بالماء ما يتغير فلا يتأثر.
الماء المستعمل يكون
على الغلبة. يقول: وأمر جرير بن عبد الله، هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهما من حديث قيس بن أبي حازم، وفي بعض طرقه كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكيه في الماء ثم يقول لأهله: توضأوا بفضله، لا يرى به بأسا. وهذه الرواية مبينة للمراد، وظن ابن التين وغيره أن المراد بفضل سواكه الماء الذي ينتقع فيه، ينتقع فيه العود من الأراك اللي هو السواك، من الأراك وغيره ليلين، فقالوا يحمل على أنه لم يغير الماء، وإنما أراد البخاري رحمه الله أن صنيعه ذلك لا يغير الماء، وكذا مجرد الاستعمال لا يغير الماء فلا يمتنع التطهر به. وقد صحح الدارقطني بلفظ كان يقول لأهله: توضأوا من هذا الماء الذي أدخل فيه سواكي. قد روي مرفوعا، خرجه الدارقطني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل سواكه، وسنده ضعيف. وذكر أبو طالب في مسائلي عن أحمد المشكوداني أنه سأله عن معنى هذا الحديث فقال: كان يدخل السواك في الإناء ويستاك، فإذا فرغ توضأ من ذلك الماء. وقد استشكل إراد البخاري له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل، وأجيب بأنه ثبت أن السواك مطهر للفم، يعني الوضوء مطهر للبدن رافع للحدث، والسواك مطهر للفم، ففيه نوع اشتراك، فإذا خالط الماء ثم حصل الوضوء بذلك الماء كان فيه استعمال للمستعمل في الطهارة. قوله: حدثنا الحكم وابن عتيبة بتصغير عتبة بالمثنات ثم الموحدة، كان من الفقهاء الكوفيين وتابعي صغير، وحديث أبي جحيفة المذكور ستأتي مباحثه في باب السترة في الصلاة. وقوله: يأخذون من فضل وضوئه، كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل منه، ويحتمل أن يكونوا يتناولوا ما سال من أعضاء وضوئه عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. يعني أما الرواية الثانية ما تناثر أو القول الثاني الاحتمال الثاني هذا لا شك أنه محل الاختلاف بين أهل العلم المستعمل حقيقة، أما ما يبقى ويفضل في الإناء هذا شيء آخر. نعم. اللفظ يدل عليه بفضل وضوئه الماء الذي يبقى في الإناء، هذا اللفظ يدل عليه دلالة ظاهرة.
لكن في آخر حديث
الاحتمال الثاني يعني الماء المستعمل، هو يفسر هنا الماء المستعمل، وفي أول الباب يفسر ما فضل من قوله بفضل وضوئه.
يعني مراد البخاري في هذا الباب الذي
ما يبقى الذي يبقى
في الإناء.
إيه واضح بفضل وضوئه، الفضل الذي يبقى في الإناء. والمستعمل أعم من أن يكون مستعمل وباقي في الإناء، وبين أن يكون المستعمل الذي يتناثر من الأعضاء.
أحسن الله عليكم. فعل آل جرير رضي الله عنها بفضل غسل سواك، هل هي نوع تبرك أحسن الله عليك؟
ما يلزم أن يكون تبرك، يكون يبين لهم جواز الوضوء أو الشرب من هذا الماء، وأن استعماله لا يخرجهم من أن يكون ولو كان من الصحابة يدل على أنه يريد أن يعلمهم أن هذا الماء لا يتأثر بغمس السواك فيه. بلا شك أنه تبرك، ودلالته ظاهرة على أنه باق على طهوريته. نعم. ما نعرف، لكن المذاهب معروفة، قال أهل العلم في ذلك ظاهر، يعني إذا تأثر الماء، إذا رفع الحدث مثلا واستعمل، عند الحنفية الحنابلة والشافعية يصير طاهر. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى والأشعري عبد الله بن قيس، وهذا تعليق ولا يمكن أن يقال أنه بالسند السابق. نعم. وحيث يريد التعليق يأتي بالواو كما تقدم. نعم. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح والإناء فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، أخذ منه بفمه ومج فيه يعني بصق فيه، ثم قال لهما أبو موسى ومن؟ وبلال. نعم. ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. قوله وقال أبو موسى هو الأشعري، وهذا الحديث طرف من حديث مطول أخرجه المؤلف في المغازي، وأوله عن أبي موسى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران ومعه بلال، فأتاه أعرابي فذكر الحديث، وعرف منه تفسير المبهمين في قوله واشربا، وهما أبو موسى وبلال. وقد ذكر المؤلف طرفا منه أيضا بإسناده في باب الغسل والوضوء في المخضب كما سيأتي بعد قليل. قال ومج فيه أي صب ما تناوله من الماء في الإناء، ومج فيه أي صب ما تناوله من الإناء من الماء في الإناء، والغرض بذلك إيجاد البركة بريقه عليه الصلاة والسلام، بريقه المبارك. ولا شك أن هذا محل اتفاق النبي أن الله جعل فيه البركة. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم والدورقي بن سعد قال حدثنا أبي أبوه إبراهيم ابن سعد عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب والزهري قال أخبرني محمود بن الربيع. محمود بن الربيع صحابي صغير جدا حينما بصق النبي عليه الصلاة والسلام عمره 5 سنين، جاء في رواية 4 سنين، وهذا تقدم في كتاب العلم متى يصح سماع الصغير. قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني من أجل التبرك. قوله حدثنا علي بن عبد الله بن المديني وصالح وابن كيسان، وقد تقدم الكلام على حديث محمود بن الربيع في باب بن الربيع هذا في باب متى يصح سمع الصغير من كتاب العلم، وجعله أهل الحديث حدا لرواية الصغير متى تقبل، قالوا إذا بلغ 5 سنين، أخذ من حديث محمود عمره كان 5 سنين وعقل المجة ورواها وحملت عنه. منهم من يقول 4 كما جاء في بعض روايات الحديث، ومنهم من يربط ذلك بالتمييز، لأنه إذا ميز محمود لخمس أو 4 فإنه لا يعني أن جميع الصبيان يميزون لهذا السن، تمييزه في الغالب ل7، لكن قد يكون لأقل من ذلك، قد يكون لأقل من ذلك. وحديث محمود، ولذا أكثر المحققين من أهل الحديث يربطونه بالتمييز، إذا ميز فهم الخطاب ورد الجواب المطابق فإنه يحمل عنه، يدل على أنه يفهم. ما دام رواه ضبطه وأتقنه ضبط الفعل، لكن قد يقول قائل أن حفظ الكلام يختأ أصعب، نعم، لكن لا يمنع أن يحفظ الكلام ويؤديه على وجهه وهو في هذا السن. الآن يجون بأطفال أصغر بكثير 3 و4 يحفظون أشياء كذا مهولة، ها؟ 5 سنوات يكمل حفظ القرآن في الواقع وفي القديم، يحفظون منظومات سمعنا ورأينا. واحد من المشايخ جاء ب2 من طلابه، واحد عمره 9 و1 10، يحفظون 9 كما يحفظون الفاتحة.
إذا طالب 4 سنوات ونص
على القرآن، يعني كل 5 بجبر الكسر هذا معروف موجود، لكن متى حفظ 9 في هذا السن 9 سنوات؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا انضم إلى ذلك الفهم مع الصبر والجلد والإخلاص والمتابعة، هذه مقومات التعلم يرجى لهم. قوله وقال عروة بن الزبير عن المسور هو بن مخرمة، قوله وغيره هو مروان بن الحكم كما سيأتي موصولا مطولا في كتاب الشروط. وقال الكرماني هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. قلت هذا صحيح إلا أنه لا يعتذر به هنا لأن المبهم معروف، يعني المبهم لا شك أنه من نوع المجهول، بل هو أشد أنواع الجهالة، أشد من مجهول العين مجهول الحال كما هو معلوم. لكن يبقى أنه إذا عين في روايات أخرى ارتفعت عنه الجهالة، وهذا صحيح إلا أنه لا يعتذر به هنا لأن المبهم معروف، وإنما لم يسميه اختصارا كما اختصر السند فعلقه. وزعم الكرماني أن قوله وقال عروة معطوف على قوله في السند الذي قبله أخبرني محمود، فيكون صالح بن كيسان روى عن الزهري حديث محمود وعطف عليه حديث عروة، فعلى هذا لا يكون حديث عروة معلقا بل يكون موصولا بالسند الذي قبله، وصنيع أئمة النقل يخالف ما زعمه، لأن الكرماني عنده التجويز العقلي معتمد، والحافظ بن حجر في مواضع كثيرة يقول الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في هذا الفن، الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في هذا الفن، لأنه فن نقل لا مدخل فيه للعقل، يعني الأسانيد هم الأسانيد لا مدخل لها في العقل، أما فهم الكلام معروف فيه للعقل فيه مدخل. واستمر الكرماني على هذا التجويز حتى زعم أن الضمير في قوله يصدق كل واحد منهما صاحبه للمسور ومحمود، وليس كما زعم بل هو للمسور ومروان، وهو تجويز منه بمجرد العقل، وتجويز منه بمجرد العقل، والرجوع إلى النقل في باب النقل أولى، بل هو متعين لا يكفي أن يقال أولى، لأنه سبق أن قال الاحتمالات العقلية مجردة لا مدخل لها في هذا الفن. الكرماني رحمه الله مع أنه له فضل على جميع من أتى بعده من الشراح له أوهام، لأنه ليس من أهل الرواية، وقد يورد احتمال حله في رواية ستأتي في باب بعده، لأنه لا يستوعب جميع ما في الصحيح، إنما هو يشرح، وكفاه أن يكون من أوائل الشراح الذين اعتمد عليهم من جاء بعده مثل ابن حجر والعيني والقسطلاني وغيرهم من الشراح، ومع ذلك كما قلنا مرارا جعلوه كالشعير المأكول المذموم، ينقلون عنه ويستفيدون منه، وإذا أخطأ أو زل تصدوا له بعبارات قوية. لا شك أن له أوهام، وأساء الأدب في موضع أو مضعم على البخاري، إنما لم يظهر له مناسبة الحديث للباب، قال ولا علاقة للحديث بهذا الباب، بل هذا مجرد تعجرف. قوله كانوا يقتتلون كذا لأبي ذر وللباقين كادوا بالدال، وهو الصواب، لأنهم لم يقع بينهم قتال، وإنما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقفي لما رجع إلى قريش ليعلمهم شدة تعظيم الصحابة كانوا يقتتلون، يعني معناه أنه حصل بينهم قتال، أما كاتوا قربوا من ذلك ولم يحصل، وإنما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقفي لما رجع إلى قريش ليعلمهم شدة تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون أطلق القتال مبالغة لظهور مقدماته، ولكن كادوا أقرب وأدل على المعنى. قال رحمه الله وما أخذناه ذا ها؟ أجل نقف عليه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.